ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل هذا العمل لغيره سبحانه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الكرام الأفاضل، لا للحرب على الفضيلة، لا لمنع الحجاب والنقاب من المدارس والجامعات، لا لمنع الأخت المنتقبة من ممارسة حقها في ممارسة الشعائر الدينية التعبدية التي تعتقدها. حملة هذا شعارها، أبدأها اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المخلصين المخلصين، وأن يسدد نياتنا وأقوالنا وأفعالنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وأبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بداية غير معتادة، إذ أنني تعودت ألا يخرج الحديث الذي يمن الله تبارك وتعالى به علي عن الآية والحديث وأقوال العلماء رحمهم الله تعالى سلفا وخلفا، ولكني رأيت حملة شعواء في الجرائد والمجلات، في البرامج والفضائيات، تحمل حربا شرسة على إخواننا وأخواتنا ممن استقاموا ظاهرا، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياهم الاستقامة الباطنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. رأيت حملة كبيرة تولى كبرها بعض من لا خلاق لهم ممن يجتهدون غاية الاجتهاد في محو الإسلام الأصيل وفي تأصيل الإسلام الأمريكي الذي يسمونه اليوم بالإسلام المعتدل، حتى أنه قد ورد في جريدة المصر اليوم في 29/5 تصريحا على لسان زينب رضوان وكيل مجلس الشعب تطالب بإصدار قانون لحظر النقاب في مصر. تقول هذه المرأة إن النقاب غير إسلامي ويمنع النساء من المشاركة في المجتمع، ثم قالت بأنها تطالب بإصدار قانون لحظر ارتداء النقاب في مصر، ونقلت عنها إذاعة صوت أمريكا أن ارتداء النقاب غير إسلامي ويمنع النساء من المشاركة في المجتمع. وأوضحت الإذاعة في تقرير لها أن زينب رضوان هي أستاذة للفلسفة والشريعة الإسلامية، وقد وصفت النقاب بأنه ليس من الإسلام الأصيل، ويمثل تهديدا أمنيا على الدولة وقضايا الحرية الشخصية، مشددة على ضرورة حظر ارتداء النقاب أو أي غطاء للوجه في مصر. ولافتت صوت أمريكا أن زينب رضوان وكيل مجلس الشعب وعضو المجلس القومي للمرأة ترى أن ارتداء النساء للنقاب يجعلهن غير قادرات على ممارسة حريتهن، ويجعل من المستحيل على مؤسسات الدولة مكافحة الإرهاب أو أحداث الجريمة المعتادة. ورأت الإذاعة الأمريكية أن النقاب لم يكن معروفا في مصر حتى التسعينيات إلا عندما عاد الأزواج الذين كانوا يعملون في دول الخليج وقهروا زوجاتهم لارتداء النقاب، وصفة ارتداء النقاب في مصر بأنه ظاهرة متنامية في شوارع القاهرة وغيرها من المدن في مصر، بما يوجب وقف هذه الظاهرة. هذا كلام تلفظت به أستاذة للفلسفة والشريعة الإسلامية، وكذلك قالت بعض هؤلاء الذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، فخرج غير واحد ممن يعملون في المناصب الرسمية وغير الرسمية، خرجوا ولا حول ولا قوة إلا بالله، معلنين الحرب على التدين الظاهري. فهذه الأستاذة الدكتورة آمنة نصير تأتي في قناة المحور ولا حول ولا قوة إلا بالله، تأتي لتعلن حربا شرسة على النقاب، وقبلها قد ناظرت بعض أخواتنا الجامعيات في كلية دار العلوم وجامعة القاهرة وغيرها، قد ناظرتهن في قناة يقال لها قناة ديرين، وأظهرت بغضها الشديد وأسفها البالغ على ما وصلت إليه حالة أخواتنا، وقالت إنها إن أعلنت لبس النقاب أي البنت فقد أعلنت حجابها عن التطور والمجتمع، وهذا ما لا نسمح به. كلام عجيب يردده العلمانيون وأذناب العلمانيين في بلاد الإسلام، ولشديد الأسف نجد أن أصواتا قد ارتفعت خارج بلاد الإسلام تحارب النقاب، بل صار الحرب على النقاب أمرا واضحا جليا في كثير من بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين، حتى أن بعض الدول التي تدعم الحرية زعم يقومون اليوم بحرب شديدة على النقاب في استراليا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي ألمانيا وفي غيرها من هذه البلاد، قد أعلنوا حربا شرسة لا هوادة فيها على النقاب. والسؤال اليوم لماذا الحرب على النقاب؟ أو إن شئت فقل لماذا الحرب على الفضيلة؟ إننا ننظر اليوم فنجد تفسخا أخلاقيا وتفلتا واضحا مما يؤذن بانهيار الحضارة الإنسانية كلها، وللأسف لا نكاد نرى نكيرا ولا نكاد نرى صوتا عاليا يحارب هذا الشذوذ السلوكي الذي صار كالسرطان في مجتمعات المسلمين، لا أقول في بيوتهم فقط بل في البيوت والشوارع والنوادي والمدارس والجامعات، صرنا نرى شذوذا أخلاقيا، فهذا يقبل فتاة في الشارع ولا نكير، وآخر يفعل بفتاة الأفاعيل والكل صامت. لماذا هذه السلبية؟ إذا أتيت تتكلم قالوا لك هذه حرية شخصية ولا يجوز لمثلك أن يتعدى طوره، وأن لا يفرض الدين، فالدين بالعرض وليس بالفرض. كذا زعم هؤلاء، وقد تناسوا أن هذا الذي يزعمونه حرية يتنافى منافاة واقعية وشرعية مع العبودية التي يجب أن يكون الإنسان عليها في كل وقت وحين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأين هذا مما يزعمونه؟ قالوا حرية. قلنا: اجعلوا أمر النقاب حرية. قالوا: لا، أنتم لم تفهموا الحرية. الحرية إنما هي للفساد وفقط، أما الإصلاح والصلاح فليس لأصحابه حرية. الحرية إنما تكون للأصوات القبيحة التي تنشر الرذيلة وتبيح الشذوذ الذي قد انتشر في المجتمعات، أما أن يعلو صوت يناشد الناس بالإصلاح فهذا يجب أن يحجب، ويجب أن يحارب، ويجب أن يطارد، ويوصف بالأصولية، ويوصف بالسلفية والرجعية والتخلف. كل هذا يوصف به المرء إذا أراد أن يجتهد غاية الاجتهاد لنصرة قضية الإسلام. هذا ملخص يعرفه كل من سار في طريق الالتزام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن الكارثة قد تفجرت في بلادنا مصر وتبعتها بلدان كثيرة، وكأن الأمر دبر بليل. فجرت منذ كلام شيخ الأزهر الراحل غفر الله لنا وله مع فتاة في المرحلة الإعدادية بالأزهر الشريف. تفجرت هذه الكارثة وانتشرت، وظن الناس أن هذا القول هو القول الذي ارتضاه الله لنبيه، وأن هذا القول يمثل المؤسسة الرسمية بكاملها، وهذا لعمر الله من الزيغ والضلال. ففي الأزهر الشريف رجال يحبون الله ورسوله وينصرون قضية الإسلام بكرة وعشية. في الأزهر الشريف علماء يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه. في الأزهر الشريف نجد كبار رجال الأمة يقفون بالمرصاد أمام هؤلاء الذين يحاولون علمنة الإسلام، وهو ما يعرف الآن بالإسلام الليبرالي. هذا الإسلام الذي يسمونه بالإسلام الليبرالي أو الإسلام العلماني، وهو هجين قذر أراده أعداء الله تبارك وتعالى ليظهروا الإسلام بمظهر التقدم. وخاب زعم هؤلاء، فإن الإسلام منتصر بغير هجين قذر يحاول أعداء الله تعالى أن يفرضوه على مصر الأبية. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا مما يراد لهم، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة الكرام، ولن أقرر هذه المسألة تقريرا أصوليا، إذ المسألة طويلة الذيل كما لا يخفى، وأحيل كل أخت كريمة فاضلة إلى استقصاء الأدلة من كتب ككتاب عودة الحجاب الجزء الثالث لشيخنا محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، وكتاب الرد المفحم على من تشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها ولم يقنع بقولنا إنه فضيلة ومستحب للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، والشيخ بهذا لا ينفي أصل صورة النقاب، وإنما قال باستحبابه وفقط حتى لا يصطاد أحد هؤلاء في الماء العكر أبدا أبدا. وإنما كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول بقول الجمهور وينصر قول جماهير الفقهاء باستحباب النقاب. قد تقول وما الإشكالية إذن؟ إذا كان جمهور الفقهاء يقولون باستحباب النقاب، وإذا كان الشيخ الألباني يقول بقولهم، فما الإشكالية إذن؟ والجواب إن الإشكالية أن بعض هؤلاء زعموا أن النقاب أمر لا يمت لشريعة الإسلام بصلة، ونعته آخرون بأنه بدعة، وقال بعض المفتين أنه إذا خرجت المرأة متبرجة عارية كاسية فهي أقرب إلى الله من المنتقبة، لأن المنتقبة على ضلال، بينما هذه البنت التي تلبس ما يشف وما يصف هي أقرب إلى التوبة منها، لأنها تعرف أنها عاصية. الله أكبر، الله أكبر. هذا يذكرني بطرفة قالها أحدهم ناهيا الناس عن الصلاة، فقال لهم أخشى أن تصلوا فإذا سجدتم سجد البيت عليكم، فقالوا هذا جزاء من يصلي، وكأن الصلاة صارت رجسا من عمل الشيطان في هذه الأزمان. فهذا ينبئ بخطورة ما سمعنا عباد الله من نعتهم بأن النقاب أمر محدث مبتدع. وقد تزلزلت بعض أخواتنا أمام هذه الفتنة وظنت أن كل من لبس عمامة وقال بهذا القول أن قوله راجح وأن قوله شرعي، ولهذا أردت ألا يخرج حديث اليوم عن كلام أشياخ الأزهر الراحلين رحمة الله تعالى عليهم للدلالة على فضيلة النقاب وعلى مشروعيته، وأن من قال بأن النقاب محدث مبتدع فقد أحدث في دين الله ما ليس منه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظر بارك الله فيه إلى كلام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى، إذ يقول على النساء تغطية وجوههن، على النساء تغطية وجوههن. أين نجد ذلك؟ نجد ذلك في كتابه تفسير الجلالي عند تأويل قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الله أكبر، الله أكبر. طيب جلال الدين المحلي من كبار من؟ من كبار الشافعية، عشان ما يطلع لكش واحد يقول لك أصل دول بياخدوا الدين المستورد من وراء البحار، بياخدوا الدين من شيوخ الجاه، زي المعلم اللي طلع بيقولوا له الواد من دول يا رب دقنه ويشلح لي الجلابية ويمشي في الشارع. انت يا ابني ما درستش ليه عندنا؟ يقول لك اصل انت السلم بتاعك مرتب، هدر الستة ابتدائي واربعة اعدادي واربعة ثانوي واربعة جامعة، انما انا يا عم همشي مع الناس دي هبقى شيخ على طول، سنة ولا سنتين ابقى شيخ. طب انت يا ابني، وهكذا يقول الرجل بنفس الالفاظ، انت يا شيخ درست على مين؟ يقول لك انا درست على حسونة. طب وحسونة درس على مين؟ حسونة درس على حسنين. طب وحسنين درس على مين؟ ام قال لك حسنين درس على حسان. طب وحسان درس على مين؟ حسان درس على شيوخ الجاز، ينفع ناخد ديننا من شيوخ الجاز؟ ما هذه المسخرة، ما هذه المسخرة؟ رجل يرمز إليه بأنه رمز علمي يقول بهذا الكلام، فإن حاججنا أتباعه قالوا هذا من كبار الشافعية. طب انظروا بقى إلى كلام جلال الدين المحلي وهو من كبار الشافعية أيضا، الحافظ جلال الدين السيوط رحمه الله تبارك وتعالى. انظر إلى كلامه في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل عند تفسيره لقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن ولم يوجب ذلك الإماء. الله، وجوب دي يعني ايه؟ يعني يرى فرضية لبس النقاب. ده السيوط، واخد بالك انت ازاي؟ طيب الإمام ابن حجر الهيتام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليك، انظر بقى إلى كتابه الفتاوى الفقهية الكبرى المجلد الأول الصفحة الأولى بعد المئة الثانية، يقول: سئل رضي الله عنه أنه قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا، وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أزواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل والأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب، ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك، ويتبخترن في مشيتهن بما لا يخفى على من ينظر إليهن قصدا أو لا عن قصد. فهل يجب على الإمام منعهن وكذا على غيره من ذوي الولايات والقدرة حتى من المساجد وحتى من مسجد مكة، وإن لم يمكنهن الإتيان بالطواف خارجه بخلاف الصلاة أو يفرق بينهما بذلك؟ ما الذي يتلخص في ذلك من مذاهب العلماء الموافقين والمخالفين؟ انظر بقى إلى جوابه جوابا مطولا، أفاد فيه حرمة الذي ذكر ووجوب منع النساء من الخروج على تلك الحالة المذكورة المفضية للفتنة، ومما قاله رحمه الله: وفي منسك ابن جماعة الكبير ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجوههن، وربما كان ذلك في الليل وبأيديهم الشموع متقلة، فتأمله تجده صريحا في وجوب المنع حتى من الطواف عند ارتكابهن دواعي الفتنة. الله أكبر، الله أكبر. طبعا لن أستفيد يعني كلاما كبيرا في هذا المسألة، ولكن أنا أتيت بكلام غير واحد من كلام أئمة الشافعية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين سلفا وخلف. طب نجيب بقى كلام بقى المالكية، انظر بقى إلى العلامة محمد ابن عبد الله الخرش، واخد بالك انت ازاي؟ وده كان شيخ الجامع الأزهر وكان إماما للمالكية. قال رحمه الله في حاشيته على مختصر الخليل، واخد بالك، قال في المجلد الثالث في الصفحة 19 بعد المئة الثانية، قال: يحرم على المرأة أن تستر وجهها في إحرامها كما يحرم عليها أن تستر يديها لخبر إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ومعناه تكشفهما إلا أن تريد بذلك الستر عن أعين الناس، فإنه يجوز لها أن تستر بأن تزدل على وجهها رداء ولا تربطه ولا تغرزه بإبرة. الله، الله، هذا الكلام ذكره من؟ قال ذكره الشيخ الخرشي، شيخ الأزهر وإمام المالكية. نعم. وانظر إلى العلامة أحمد الدرديس، هذا الرجل كان شيخا للمالكية في الأزهر الشريف، وله كتاب يقال له أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، وكتاب الشرح الكبير للدردير، هذا قال فيه في المجلد الثاني في الصفحة 55، قال الدردير رحمه الله عند كلامه عن محظورات الإحرام على المرأة، قال وستر وجه أو بعضه إلا لستر عن أعين الناس فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة، يجب إن ظنت الفتنة. طيب، الشيخ عبد الله الشرقاوي، الشيخ عبد الله الشرقاوي كان شيخا للأزهر وكان إماما من أعظم أئمة المالكية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. الشيخ عبد الله الشرقاوي لا تزال كتبه مقررة على كثير من طلبة الأزهر الشريف. قال رحمة الله عليه: أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة ولو رقيق، فيحرم عليه أي على الرجل أن ينظر إلى شيء من بدنها ولو قلامة ظفر منفصلة منها. الله، ده كلام مين؟ ده كلام الشيخ الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر اللي الطلبة لا تزال بتدرس كتاب فتح المبدي شرح مختصر الإمام الزبيدي كتابه في الأزهر الشريف حتى يومنا هذا. الشيخ الدسوقي، الشيخ الدسوقي كان إماما من أئمة الأزهر الشريف من كبار المالكيين، قال في حاشية الدسوقي على كلام الدردير، قال حاصله أنه متى أرادت المرأة الستر عن أعين الرجال جاز لها ذلك مطلقا، علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا. نعم، إذا علمت أو ظنت الفتنة بها كان سترها واجبا. الله، يعني الوقت لو هي ماشية في الشارع وعلمت أو ظنت وقوع الفتنة فإنه يجب عليها أن تتستر. الله الله، ما الرجل اللي طلع بيقول لك والمالكية يقولون ببدعية النقاب، ده كلام حق ولا كلام مبثور؟ كلام مبثور. يعني لو قال ببدعية النقاب أن تلبس المرأة نقابها في أثناء الطواف والحج لسلمنا بذلك، وقلنا كما قال عبد الله بن عمر وقد صح الإسناد إليه، صح موقوفا عليه غير مرفوع، إحرام المرأة في وجهها وكفيها. إنما الرجل بيقول لك ده النقاب بدعة، النقاب بدعة. مين اللي قال بدعة؟ قال المالكية ببدعية النقاب. إما أنك قد أتيت بما لم يأتي به الأوائل عم الشيخ، وإما إن الملكية اللي أنت بتقرأ لهم دول غير الملكية اللي احنا بنقرأ لهم، واخد بالك أنت إزاي؟ تبقى كارثة. وإما إن مفهوم البدعة دلوقتي تغير عما كان عليه أئمة أهل الإسلام، وهذه الثلاثة احتمالات غير صحيحة. أمال الراجل ده قال الكلام ده إزاي؟ اسألوه بقى قال الكلام ده إزاي وجابه منين وبطروا من أي سياق والسبق بتاعه إيه واللاحق إيه والكلام المتمم له إيه، شوفوا الدنيا ماشية إزاي واسألوه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب، انظر بقى إلى كلام مشايخ الأزهر الشريف أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر الشريف. الشيخ يوسف الدجوي ده عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، قال في كتابه مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي في المجلد الثاني في الصفحة 98 فوق 107، قال رحمه الله: إن الحكم الشرعي في هذا هو تحريم هذا التبذل وذلك السفور، حتى أن من يبيح كشف الوجه والكفين من العلماء يجب أن يقول بالتحريم لما يفعله النساء الآن، لأنهن لا يقتصرن على كشف الوجه واليدين كما هو معروف، لا بد عند ذلك القائل من أمن الفتنة، والفتنة الآن غير مأمونة، فالمسألة إجماعية لا يختص بها إمام دون آخر من أئمة المسلمين. طب نشوف كده المعاصرين من مشايخ الجامع الأزهر يقولون إيه؟ انظر إلى كلام الشيخ محمد أبو زهرة، الشيخ محمد أبو زهرة الفقيه الأصولي وهو من كبار علماء الأزهر الشريف، انظر إلى كلامه في كتاب زهرة التفاسير للشيخ أبي زهرة المجلد العاشر الصفحة 82 فوق 100، قال عند تفسيره لقول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قال الجيوب هي فتحات الصدر التي تبدو منه أجزاء من الجسم وهذه من العورة، والخمر جمع خمار، وليضربن أي ليضعن الخمر على هذه الجيوب التي ترى منها الصدور فيتستر ذلك الجزء من عورة المرأة، لأن عورة المرأة الحرة كل جسمها، كما مرة معلش، لأن عورة المرأة الحرة كل جسمها. لا، أمال الأستاذة اللي طالعة وبتقول أنا فرحانة إن الخيم دي هتتمنع ونلاقيها نامطة متنمصة لابسة شرط الله به عليم ولابسة لبس هو زينة في نفسه ووضع ميك اب كامل والله اعلم حط ريحة ولا لا لان ما شفتهاش. قال لا، امال ازاي انت بتتكلم عليها؟ ما هي موجودة في التلفزيونات وطلعة وبتحارب النقاب وتقول لك الاسلام لا يعترف بالنقاب. نرد عليها نقول لها طب شوفي كلام الشيخ محمد ابو زهرة، ولا كلام الشيخ محمد ابو زهرة دلوقتي لا يحترم. طب نشوف بقى كلام الشيخ عبد الحليم محمود. الشيخ عبد الحليم محمود كان شيخا للأزهر، قال رحمة الله عليه عن المرأة إذا لم تأمن الفتنة وجب عليها ستر الوجه والكفين سدا للذرائع إلى المفاسد. إذا النقاب مشروع عنده وهو فضيلة، والرجل قال إذا كثرت المفاسد فلتلبسه المرأة سدا للذرائع. السؤال: هل دخل أحدكم إلى جامعة القاهرة أو الأسكندرية أو عين شمس أو إلى أي جامعة خاصة ليرى الفواحش ترتكب ولا نكير؟ ألا نسمع في كل يوم عن انتشار الزنا بين الشباب والفتيات ولا نكير؟ أين هؤلاء الذين بحت أصواتهم في حرب النقاب؟ ألا يحاربون الرذيلة مرة واحدة قبل مماتهم؟ لماذا لا يسد الذرائع أمام الشباب والفتيات؟ لماذا يؤخر سن الزواج؟ لماذا يجرم الختان؟ لماذا يباح الاختلاط المستهتر؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ هواجس تقع بداخلي يقول لك أصلا أنتم ما بتنطلقوش إلا من نظرية المؤامرة، كل حاجة عندكم مؤامرة مؤامرة. أمال أنتم شايفين غير كده؟ يعني أنتم بالله عليكم أي حد عاقل شايف غير كده؟ ما أنت شايف الشباب بيعمل إيه في الشوارع ولا إيه؟ لما أنا شايف تعالى وأنا أوريك، اتصل بيا وأنا أخدك من إيدك كده أوريك الفواحش بتنتهك علنا علنا والله العظيم تحت سمع وبصر كل الناس حتى المسؤولين. وإذا أتيت تنصح لهؤلاء يقول لك أصل دي حرية، إحنا ملناش دعوة، ده شغل بوليس الآداب. طب بوليس الآداب فين؟ أصل هي ما استغاثتش. طب وأنت دورك إيه؟ دوري لما تستغيث. طب وهي مش هتستغيث، تبيح الزنا وتسيب الزنا؟ أسيب، إيه المشكلة؟ إيه يعني يا عم الحاج؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وجهوا إلى هؤلاء خطاب ربهم، قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يلي بتحارب النقاب وبتحارب الإزدال وبتحارب الخمار، اعلم أنك تحارب الله. الشيخ حسنين محمد مخلوف، طبعا معروف الشيخ حسنين مخلوف رحمة الله عليه، كان مفتي الديار المصرية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وله كتاب يقال له صفوة البيان لمعاني القرآن. طب ما نشوف كده كلام الشيخ حسنين مخلوف. يسأل الشيخ حسنين مخلوف عن حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها، فأباح الرجل للمرأة أن تكشف، المرأة أن تكشف وجهها وكفيها، ثم قال: نعم هناك من يرى أن الوجه عورة كما سبق في عبارة الشوكاني، وهناك من يرى أنه ليس بعورة ولكن يجب ستره خوف الفتنة، وهناك من يفرق في ذلك بين الشابة والعجوز، وهناك من يقصر الجواز على مواضع الضرورة التي أشرنا إليها، ولكل رأي حجته. ومرد الخلاف في هذا إلى الخلاف في تفسير قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليس للمقلد لمذهب بعد أن استقرت المذاهب أن ينقض مذهبا بمذهب، ولا أن يطعن في حكم مدون في مذهب بمجرد مخالفته لحكم مذهب آخر. لا، يعني الشيخ بيقول يا جماعة الوقت النقاب دائر بين دائرتين أو بين قولين، القول الأول هو القول باستحباب أن تستر المرأة وجهها وكفيه. طب ده قول محترم؟ ده قول محترم، ده قول جمهور الفقهاء، واخد بالك انت. طيب والقول الثاني أن تستر المرأة وجهها وكفيها، أن تستر المرأة وجهها وكفيها معذرة، هذا ليس قول جمهور الفقهاء، هذا قول جمهرة من الفقهاء. القول الثاني يبيح للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، وهذا قول جماهير العلماء وهو قول عامة العلماء. طيب يبقى دلوقتي القول ده والقول ده يجعل النقاب مشروعا، يجعل النقاب ايه؟ مشروع. امرأة لها حظ من العلم ولها حظ من فهم الأدلة وتستطيع النظر نظرا سليما سويا في الأدلة الشرعية، فخلصت إلى وجوب أن تستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب في زمان الفتن، نقول لها أنت مبتدعة، أنت زائغة، أنت أمثالك ما ينفعش يتعلمه، ما يخشوش المدارس والجامعات بالنقاب، لأن احنا ما بنفتحش المدارس والجامعات للمنتقبات، بنفتحها بس للي لابسة ميني جيب وميكرو جيب واللي مش لابسة جيب. لا، يعني انتوا بتقولوا للبنات ايه؟ يعني احنا بنقول للبنات في جورو احنا ما احناش عايزين الصلاح يا زيد؟ لا، البلد بلدنا، احنا احرار، يعني انتوا احرار واحنا عبيد؟ هتقول لي هقول لك نعم، نحن عبيد لله وأنتم عباد لله، وظننا أن هذا لا يرضي الله، والله سبحانه يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى النقاب مشروع. طب نشوف كده كلام الشيخ سيد سابق. الشيخ سيد سابق ده من أكابر علماء الأزهر الشريف، وله كتاب هو من أشهر الكتب، كتاب فقه السنة. طب نشوف كده كلام الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة في المجلد الأول في الصفحة 67 فوق 104. قال بعد إيراده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، قال فضيلته: وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها. قال العلماء: فإن سترت وجهها بشيء فلا بأس، ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر. قالت عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه. رواه أبو داود وابن ماجه. وممن قال بجواز سدل الثوب عطاء ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. الله أكبر. هذا كلام من؟ لا، كلام الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة الذي لا يكاد يخلو منه بيت. الشيخ شعراوي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ المشهور المفسر الشهير، قال رحمة الله تعالى عليه في جريدة الأخبار سنة 94، 1/4/94، يمكن بقى للأخ أن ينظر إلى يعني صحيفة الأخبار سنة 1/4/94. قال رحمه الله تعالى: وقد أبدى غضبه وسخطه على من يهاجمون الحجاب والنقاب، فقال: وعجيب أيضا وغريب أمر هؤلاء، وهم في رفضهم للحجاب والنقاب يرفعون شعار الحرية الشخصية، ونحن نسألهم: أهناك حرية بلا ضوابط تمنع الجنوح بها إلى غير الطريق الصحيح؟ وأية حرية تلك التي يعارضون بها تشريعات السماء؟ هذه الحرية التي تضيق الخناق على المحجبات وتترك الحبل على الغارب للسافرات فيحرضن على الجريمة بعد الافتتان، وحسبنا من سوابق الخطف للفتيات واغتصاب المائلات المميلات، حسبنا من ذلك دليل على حكمة الله البالغة فيما شرع من ستر. إن هؤلاء الذين يحاربون يعني الحجاب والنقاب يحاولون التدخل في صميم عمل الله، ويريدون أن تشرع الأرض للسماء، وخطئوا وخاب سعيهم. يلي بتحاربوا النقاب في المدارس والجامعات وقاعدين تشوهوا صورة النقاب في الأفلام والمسلسلات، يلي قاعدين تحاربوا النقاب، الشيخ شعراوي بيدعي عليكم بالخسران وبخياب السعي في الدنيا والآخرة. كل ما اتكلم واحد من دول يقول لك انت تعمل فيها الشعراوي. طب الشيخ شعراوي اهو رحمة الله تعالى عليه يقول قولته الشهيرة، قولة الحق: فجزاه الله خير الجزاء. هترد على الشعراوي وتقولوا ايه؟ ولا خلاص الشيخ شعراوي مات؟ الشيخ شعراوي مات بقى، وانتوا بقى اللي هتجيبوا دين جديد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طب نشوف الشيخ عطية صقر. الشيخ عطية صقر ده كان رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كان رجلا فقيها رحمة الله تعالى عليه. سئل الشيخ عطية صقر رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتاب أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، ده كتاب الشيخ عطية صقر في المجلد الثالث صفحة 9، الصفحة 59 فوق 105. طبعا سئل الشيخ عطية صقر رحمة الله تعالى عليه عن النقاب وحكمه، واخد بال حضرتك ازاي؟ فالشيخ عطية صقر رحمة الله تعالى عليه قال ان الخلاف موجود بين الأئمة: هل تكشف المرأة وجهها وكفيها أم لا تكشف؟ قال ذلك رحمة الله تعالى عليه، وذكر الخلاف الشهير الذي ذكرناه، ثم قال: وما دام الأمر خلافيا فلا يحكم ببطلان رأي ولا يجوز التعصب لغيره، وللإنسان حرية الاختيار، وكل هذا الخلاف ينتهي إذا كان وجه المرأة جميلا تخشى منه الفتنة فيجب ستره. وقال فضيلته في نفس الكتاب بس في المجلد السادس في الصفحة 33: والسبعين فوق المئة السابعة. قال رحمة الله تعالى عليه وعند البخاري وأحمد أن سلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ومعنى ذلك أن إحرامها في وجهها وكفيها. قال العلماء: إن سترت وجهها بشيء فلا بأس، على ألا يكون نقابا مفصلا كالمعتاد، وبخاصة عند الرجال الأجانب. فقد روى أبو داود وابن ماجة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جازوا بنا كشفنا. وممن قال بجواز سدل الثوب مالك والشافعي وأحمد. ده كلام مين؟ ده كلام الشيخ عطية صق رحمة الله تعالى عليه، فهو يقول بمشروعية النقاب، لم يقل لا ببدعيته ولا بضلالة البنت التي تلبس النقاب. الشيخ محمد المسير رحمة الله تعالى عليه، ومن كبار علماء الأزهر الشريف، قال رحمه الله: إن النقاب لا نأمر به ولا ننهى عنه، لا نأمر به ولا ننهى عنه، فهو يرى أنه فضيلة، فإذا أرادت المرأة أن تنتقب فلا حرج عليها، وإذا لم تنتقب فلا حرج عليها شرعا. الله. طب الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمة الله عليه، شيخ الجامع الأزهر، كان يقول بوجوب النقاب. الشيخ محمد سيد طنطاوي، طب جبت الكلام ده منين؟ من كتاب التفسير الوسيط. التفسير الوسيط عند تفسير سورة الأحزاب الآية 59. الله. قال في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال: وقوله يدنين من الإدناء بمعنى التقريب، ولتضمنه معنى السدل والإرخاء عدي بعلم، وهو جواب الأمر، كما في قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه المرأة فوق ثيابها. والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نسلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن فعليهن أن يسدلن الجلاليب عليهن حتى يسترن أجسامهن سترا تاما من رؤوسهن إلى أقدامهن، زيادة في التستر والاحتشام، وبعدا عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نختم بكلام الشيخ يوسف القرضاوي. قال الشيخ يوسف القرضاوي في موقعه على شبكة الإنترنت، قال رحمة الله تعالى عليه وحفظه، قال: أستطيع أن أؤكد أن النقاب حق للمرأة المسلمة، خصوصا إذا رأت أنه واجب عليها، إذا أخذت بالرأي الذي يقول بوجوب تغطية الوجه، فلا نستطيع أن نفرض عليها أن تخالف أمرا تعتقد بوجوبه شرعا، بل أرى أنها حتى لو رأت أن هذا أمر مستحب، لا يجوز لنا أن نفرض عليها أن تترك أمرا مستحبا، فهذا يدل على حقها الشخصي وحريتها الشخصية وحريتها الدينية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أسأل سؤالا: إذا كانت هذه هي فتاوى وأجوبة العلماء سلفا وخلفا حول قضية أثيرت ولا تزال وستظل تثار من قبل هؤلاء الذين يحبون كشف العورات، يتلذذون إذا رأوا عورات النساء في الشوارع يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. السؤال: كيف نوجه كلام كل هؤلاء؟ هل سنقول أن هؤلاء جميعا لا يفهمون الدين، وأن هذا التراث تراث مدخول؟ هل سنقول هذا؟ هل سنقول بأن النقاب لم يعرف إلا منذ 5 أو 6 أو 7 سنوات، ويقصدون بذلك ظهور النقاب، وأن هذه الظاهرة يجب أن تمحى من مصر ومن البلاد العربية والإسلامية، وأن نعيد الوسطية إلى عقول الشباب؟ أي وسطية تقصدون؟ الوسطية هي لزوم الكتاب والسنة من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا جفو، هذا هو معنى الوسطية اللغوي والاصطلاحي. فأي وسطية تقصدون؟ إن كنتم تقصدون الوسطية فنحن ولله الحمد ندعو إليها بالكتاب والسنة وبأقوال أهل العلم سلفا وخلفا، ولا نخرج عن ذلك. أما إن كنتم تريدون فسادا فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد أن يفسد بنات الإسلام. وأنا أقول لكل أخت من أخواتنا: أثبتي على نقابك، واعلمي أن الله ناصر دينه معز شريعته. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لن يرد البأس عن هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا، لن يرد بأس الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين يسعون لاستصدار قانون لحظر النقاب في بلادنا، ولن يسعى هؤلاء سعيا إلا ويخيب الله تعالى سعيهم. الذين كفروا، الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم، النصر لنا إن شاء الله، ولكل من سعى لنشر الفضيلة في بلاد الإسلام. والخسران والنقصان والضعف والدعة والذلة والهوان لكل من قنن للفساد، ولكل من حارب الفضيلة، ولكل من أشاع الإشاعات المغرضة عن الإخوة والأخوات الملتزمين والملتزمات. إذن واجب كل والد كريم أن يحفز ابنته على استمرارها على زي الفضيلة، هذا أولا. ثانيا، واجب الأخت أن تثبت أمام هذه الفتنة. نعم، فإن أختنا إن لم تثبت أمام هذه الفتنة ستكون عونا لهؤلاء على استصدار قانون حقيقي بمنع النقاب، لا أقول في المدارس والجامعات فحسب، بل سيعمم الأمر إلى منع النقاب حتى في البيوت، وسيصير النقاب شبهة تؤخذ صاحبتها بالنواصي والأقدام. فاثبتي أمة الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حدث أنه كان يؤتى بمن كان قبلنا فينشر بالمنشار، يوضع ما بين عظمه ودمه، لا يرده ذلك عن دينه. فيا أمة الله، اثبتي ثبتك الله، اطلبي من الله الثبات، فإن الله تعالى هو الذي يثبت القلب والجوارح. ولهذا خاطب الله نبيه بذلك فقال: فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أمة الله، كوني عونا على رفعة الحجاب، بخلقك السام، إياك أمة الله أن تبتذلي مع المبتذلات، ولا أن تتبرجي مع المتبرجات. هؤلاء الذين لا يتقون الله في بناتنا، إياك أن تستجيبي لدعايتهم، فهم لا يحبون لك إلا الرذيلة. أمة الله إياك أن تكوني عنوانا سيئا للمنتقبات في الشارع والبيت، في المدرسة والجامعة، إياك أن تكوني كذلك. لا يليق بك أمة الله أن تكوني مبتذلة في طريقة ملابسك، أن تضع الحنة، أن تكشفي كفيك، أن تكشفي شيئا من عينيك. لا يليق بك أمة الله أن تزاحم الرجال، ولا أن تختلطي بهن، ولا أن تقفي مع زميل لك في مدرسة أو جامعة بحجة الدراسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يليق بك أمة الله أن تكوني عنوانا سيئا لأخواتنا، لأن المغرضين المفسدين في الأرض يود كل واحد منهم لو ظفر منك بهذا، فكوني عنوانا طيبا بلبسك وحجابك إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يمسكك بحجابك ونقابك حتى تلقي الله تعالى وهو عنك راض. وأبشر الجميع بقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا كالذي تحياه الأمة الآن، ثم يكون ملكا جبريا، ثم يرفع الله إذا شاء يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فنصر الله آت مهما خيم المخيمون، ومهما تشاءم المتشائمون، نصر الله قادم ودين الله ظاهر. وما أمر أمريكا التي تحارب الحجاب، هي وكثير من الدول التي تحارب الحجاب منا ببعيد، فبعد انتشار ظاهرة الحجاب والنقاب ولله الحمد في المجتمعات غير المسلمة، خشي هؤلاء أن يترك الحبل على الغالب للإسلاميين، وإن شاء الله سيخيب ظنهم. فربنا يعمل لدينه، وإن تخاذل أهل الأرض جميعا فربنا ناصر دينه معز شرعه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، انصر دينك وكتابك يا رب العالمين. أختي المنتقبة، اثبتي بارك الله فيك، اعملي على نشر هذا الدرس لكل أخت من أخواتنا. إياك أن تتزلزلي. خبيب ابن عدي أسلم يوم أسلم، وسنه 16 سنة، وقصته بطولها عند البخاري في كتاب مناقب الأنصار. فأخذه المشركون فقالوا له: يا خبيب، أترضى أن تكون سليما معافا في أهلك ومالك، وأن يكون محمد بدلا منك الآن؟ فقالوا: والله لا أرضى أن أكون سليما معافا في أهلي ومالي، وأن يصاب محمد بشوكة. في حاله أنشد القائل فقال: أسرت قريش مسلما، فمضى بلا وجل إلى السيات، سألوه: هل يرضيك أنك سالم؟ ولك النبي فدا من الإتلاف. فأجاب: كلا لا سلمت من الغدا، وتصاب أنف محمد برعافي. نعم، العرض الذي عرضه المشركون على خبيب هو نفس العرض، ولكن بصيغة عصرية أخرى، هو الذي يعرض عليك أنت الآن لتتخلي عن الحجاب، عن النقاب، عن الإزدال. نعم، فهي بدايات يأتي بعضها مع بعض. نعم، هي خرزات تقع متتابعة. فاثبتي أمة الله، وكوني عونا لأخواتك على الثبات. انشري هذا الخير، انشري رسالة فتاوى علماء الأزهر الشريف حول النقاب التي جمعها الشيخ محمد يسري إبراهيم جزاه الله خير الجزاء، والتي قد قامت بطباعتها دار اليسر بالقاهرة، طبعتها دار اليسر بالقاهرة. عنوان هذه المكتبة في القاهرة: 0-2-2-4-7-0-9-2-6-9. النقال: 016-22-7-6-2-0-8. هذه الرسالة المباركة التي جمعت فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول هذه القضية. انشري مثل هذا الدرس المبارك، انشري دروسا لإخواننا الدعاة، وانشري دروسا لشيوخنا. هناك شريط قديم يقال له تحذير الأحباب ممن حرم النقاب لشيخنا ولوالدنا أبي أحمد محمد حسان حفظه الله، وهناك شريط يقال له صرخات قبل صرخات وهمسات لأبي العلاء الشيخ محمد يعقوب، وهكذا. فأسأل الله أن يثبت إخواننا وأخواتنا على الحق، وأن يمسكنا بدينه حتى نلقاه، وأي أخت من أخواتنا تحتاج إلى دعم منا إن شاء الله فلها أن تتواصل معي عبر هاتفي أو عبر هذا الموقع الكريم موقع الطريق إلى الله، أو على منتدى الحور العين. وأسأل الله أن يثبت أخواتنا جميعا. رقم هاتفي: 012-388-3165. وموقع الطريق إلى الله معروف، فيمكنها أن تتواصل معنا من خلاله أو عن طريق الحور العين. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإن سئل به أعطى، أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، انصر دينك وأولياءك يا رب العالمين. اللهم من خذلنا واتهمنا واضطهد ديننا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم نصرك الذي وعدت، وتأييدك لعبادك المؤمنين وإيمائك المؤمنات يا رب العالمين. اللهم ثبت أخواتنا أمام هذه الفتنة يا رب العالمين. اللهم اجعلها سبيلا لنصرة قضيتك يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يخلع نقاب أخواتنا وحجاب المسلمات، اللهم فانتقم منه، اللهم فدمره تدميرا، اللهم ومزقه تمزيقا، اللهم اجعله كعصف مأكول، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت، وتأييدك لعبادك المؤمنين. اللهم احفظ علينا ديننا، ومسكنا بكتابك وسنة رسولك حتى نلقاك، غير ضالين ولا مضلين، ولا مضيعين ولا مفرطين يا رب العالمين. احفظ بناتنا وأخواتنا وأزواجنا والمسلمات بالحجاب والنقاب رغم كيد الكائدين وعداء المعادين يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، عليك بأمريكا وإسرائيل وأهل الكفر أجمعين. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم انصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم انصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم انصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم ثبتنا على الحق،
وأحينا على الحق وتوفنا على الحق وأنت راض عنا يا ربنا. واهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات للتمسك بهذا الحق والثبات على هذا الحق حتى نلقى ربنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اهد كل ضال حارم النقاب والحجاب يا رب العالمين. اللهم أعده إلى رشده يا رب العالمين. اللهم أصلحه يا رب العالمين. اللهم وقنا شره يا رب العالمين. اللهم قنا شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم قنا شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم قنا شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم إن هذه نصيحتي لا أملك إلا هي يا رب العالمين. اللهم انفع بها من سمعها يا رب العالمين. اللهم اجعلها سبيل هداية للمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويهوى به في النار، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأرجو من كل أخ صالح وأخت كريمة سمعوا هذا الدرس الكريم وانتفعوا به أن يدعو الله لنا بالثبات والإخلاص والعلم والفهم يا رب العالمين. اللهم آمين. وصلى الله على النبي الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين.